إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، إن في مثل هذه الأيام سجل التاريخ الإسلامي حادثة عظيمة، حادثة شق بها الإسلام طريقه إلى النور والتمكين، حادثة شق بها أهل الإسلام طريقهم إلى العزة بعد الذلة، وإلى الحرية بعد العبودية والقمع. إن هذه الحادثة هي حادثة هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة. وبعد أن لاقى أهل الإسلام ما لاقوا من القمع والعبودية والتعذيب في خلال 13 سنة من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاك يربط بالحبال ويجر في رمضاء مكة، وذاك توضع عليه الصخور على صدره من أجل أن يرجع عن دين الله، وذاك يوضع على الجمر حتى تنطفئ الجمر من ودك جنبه، وذاك لا يزال يعذب ويعذب حتى يموت في التعذيب، وغيرها من أنواع البلاء الذي أصيب به صحابة نبينا عليهم رضوان الله، بل حتى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلم من ذلك الأذى ومن ذلك الابتلاء. فتارة بعد أن اتهم بالألسن بأنه ذو كهانة، وتارة يقال ذو سفاهة، وتارة يقال ذو ضلالة، وتارة يقال في حقه مجنون، وتارة يقال كذاب وساحر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل بسط المشركون أيديهم إليه، فتارة ترمى قدماه الشريفتان حتى تدميا عليه الصلاة والسلام، وتارة يدفل في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وتارة يخنق بثوب حتى كاد أن يموت، وتارة تلقى النجاسات والقاذورات على ظهره وهو ساجد لرب العالمين سبحانه وتعالى، وتارة يمنع من الصلاة لله عز وجل، ويهدد بأنه سيوطأ على عنقه إن سجد عند الكعبة لله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه فيدفع عنه ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ فيضرب معه أبو بكر عليه رضوان الله أيضاً. وغير ذلك من أنواع البلاء الذي حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، إذا برب العالمين جل وعلا يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ويريه في المنام أرضاً ذات نخل وحرتين، وأنه سيهاجر إليها ويهاجر إليها أهل الإسلام، فهاجر من هاجر من الصحابة، من أولئك الذين كانوا يعذبون، ومن أولئك الذين كانوا يمتهنون عليهم رضوان الله. فمنهم من يهاجر بنفسه، ومنهم من يهاجر بأسرته، وينطلقون إلى ذلك المكان، حتى رجع من هاجر إلى الحبشة، ورجعوا إلى يثرب، إلى مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كفار قريش فقد كان يفزعهم هذا الشيء، أن كيف سيكون لأهل الإسلام كيان يعلمون أن هذا الكيان سيهدد كيانهم، فهم يعلمون صدق صحابة النبي عليهم رضوان الله، ويعلمون كمال قيادة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعلمون صلابة الأوس والخزرج وجلادتهم على القتال، ويعلمون ذلك المكان يثرب أنه مكان استراتيجي بإمكان من فيه أن يقطع الطريق على تجارة كفار قريش. فاضطرب الأمر عندهم، وصار يزعجهم ذلك الشيء، وصاروا يمنعون بقدر الإمكان الهجرة والخروج من مكة إلى يثرب، فكانوا يمنعون من أراد الخروج، بل كانوا يسجنون ويوثقون بالحديد من استطاعون إيثاقه وتربيطه، مثل الهشام بن عاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانوا كذلك يمتحنون، وكانوا كذلك يزعجون من أراد أن يهاجر بأسرته، كما فعلوا بأبي سلمة وأم سلمة وولدهما سلمة عليهم رضوان الله، لما أراد الخروج بعائلته فرقوا بينه وبين زوجته وبين ولده، حتى جمعهم الله عز وجل بعد ذلك، بعد سنة كاملة من البلاء. وكذلك بل من استطاعوا أن يذهبوا إليه إلى المدينة وأن يرجعوه فعلوا، كما فعل أبو جهل مع أخيه من أمه عياش بن أبي عياش، فقد ذهب إليه وأخوه الحارث بن أبي عياش، وجعلا يتوددان له ويذكران ما أصاب أمه من الضراء، وأنها نذرت ألا يمس شعرها مشط ولا ماء ولا ظل حتى تراه، فرد لأمه فرجع معهما. فلما كان في منتصف الطريق أوثقاه رباطا وأدخلاه إلى مكة مقيدا، وجعلا يقولان: يا معشر قريش، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ولكن الله عز وجل لا غالب لأمره جل في علاه، فظل الناس يخرجون إلى مكة فرادى وزرافات، منهم من يخرج خفية، ومنهم من يخرج علنا، حتى كادت المكة أن تبقى خالية من أهل الإسلام، ولم يبق فيها من الرجال أي من المسلمين إلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاحبه أبو بكر، وكذلك ابن عمه علي بن أبي طالب عليهما رضوان الله. فلما رأى كفار قريش أن الأمر قد تفاقم، عقدوا اجتماعا مهما وبرلمانا عظيما شاركهم فيه إبليس عليه لعنة الله، فقد جاءهم في صورة رجل وفي صورة شيخ جليل من مشايخ أهل نجد، فحضر معهم ذلك الاجتماع، وجعل يقول معهم ويقولون له، وجعل كذلك يأتي بالرأي ويصحح الآراء أو يخطئها، ف فمنهم من قال: إن أردتم أن تمحوا هذا النور فعليكم بأن تنفوا محمدا وأن تخرجوه من بلدكم وأن تحافظوا على كيانكم ولا تهتموا بأي واد وقع فيه محمد. فقال إبليس عليه لعنة الله: إن هذا ليس بالرأي، فإن محمد سيجتمع إليه أصحابه وسيأتونكم يوما ما ويحصل لكم ما تكرهون. فلما خطأ هذا الرأي قال رجل آخر: فإن السبيل هو أن توثقوه بالحديد وأن تجعلوه في دار وتبنوا عليه ذلك الباب. فقال إبليس عليه لعنة الله وهو في سورة الناصح وفي سورة ذلك الشيخ النجدي: وإن هذا أيضا ليس بالرأي، يوشك أن يثب إليه أن يثب إليكم أصحابه فيقع بينكم السيف ويقع بينكم ما تكرهون. هل من رأي آخر؟ فقال فرعون هذه الأمة وهو يقرر بتقرير غاشم دموي، قال: إن الرأي أن تجمعوا 10 شنفان من فخوذ قريش وتعطونهم سيوفا صارمة، فإذا ما خرج فليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين العشائر وبين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يأخذوا بدمه، وإنما يرجعون إلى الدية فنعطيهم ديته. فقال إبليس: نعم الرأي، هذا هو الرأي. فتفرق كفار قريش وقد جعلوا على هذه المهمة 11 نقيبا من كمرائهم ومن صناديدهم ليجهزوا لهذه المهمة أولئك الشبان، ويجهزوا لهم الزاد ويجهزوا لهم ذلك السلاح، فلا يأتي مغيب يوم الثاني إلا وقد جهزوا كل شيء. فلما اجتمع أولئك الشبان وفي ذلك النهار إذا بجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخبره بالمكيدة ويقول له: لا تنم هذه الليلة في فراشك الذي كنت تنام عليه. وأنزل الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج نبينا عليه الصلاة والسلام متقنعا متنكرا في ظهيرة ذلك اليوم حتى أتى إلى بيت ذلك الصحابي الجليل وهو أبي بكر عليه رضوان الله، فطرق عليه بابه فقال: من؟ فقالوا له: هذا رسول الله قد أتاك متنكرا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: بأبيه وأمي، والله ما جاء به هذه الساعة إلا حاجة، إذنوا له. دخل عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبي بكر، أخ يا أبا بكر، أخرج من عندك. قال عليه رضوان الله: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد أذن لي. قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فإن هاتين ناقتين خذ منهما أفضلهما، فلا يزال يعلفهما 4 أشهر بورق السمر حتى سمنا وصارتا جاهزتين لهذه المهمة العظيمة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم بالثمن، أي آخذها منك بالثمن. فلا يزال أبو بكر رضي الله عنه يجهز لتلك الرحلة العظيمة، لتلك الرحلة والمهمة الكبيرة. بينما رجع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته، فقام أبو بكر عليه رضوان الله بعد أن حدثه نبينا بالخطة التي سيقوم بها، وبها بإذن الله سيكون النجاة من قبضة كفار قريش. فقد دفع أبو بكر رضي الله عنه تلك الناقتين إلى عبد الله بن أريقط الليثي، وكان رجلا خريتا أن يعرف الطرق وتشعباتها وتفريعاتها، فدفعها إليه على الإيجار، وأن يأتيهما بعد 3 أيام إلى جبل ثور جنوب
جنوب مكة إلى جهة اليمن، فأخذ تلك الناقتين وتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وجعل يعد لخروجه، وجعل علي رضي الله عنه مكانه لينام مكانه وليؤدي الأمانة بعده والودائع التي كان يضعها كفار قريش عنده لأمانته وصدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أحكم كفار قريش من الحصار ببيت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي أولئك الشبان على أتم الجاهزية ليفتكوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت المهمة تؤدى في منتصف الليل، خرج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين أيديهم وقد أخذهم النعاس وهم لا يرونه، وألقى الله عز وجل عليهم النوم، فخرج وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ التراب فجعل يحثوه على رؤوسهم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى بيت أبي بكر عليه رضوان الله، مر مار بأولئك الشباب وقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: فإنه قد خرج من بين أيديكم وقد ألقى عليكم التراب فسقطوا في أيديهم، ثم نظروا من صير الباب إلى فراش النبي فرأوا فيه رجلا نائما وعليه ذلك العطف الأخضر الحضرمي الذي كان ينام فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لا يزال محمد في البيت. فلما دخلوا عليه إذا هم بعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله، فسقطوا في أيديهم وضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة علّه أن يخرج لهم كلمة يظفرون بها باتجاه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب أبو جهل عليه لعنة الله إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه بعد أن غادر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ذلك البيت، فخرجت عليه أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله، فقال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين هو. فلطمها لطمة أسقط خرصها من أذنها عليها رضوان الله. اتجه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق مضاد للطريق التي يسلكها الناس إلى المدينة. كان الناس إذا خرجوا من مكة إلى المدينة اتجهوا جهة الشمال، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام سلك الطريق المناهض لذلك، فخرج جهة الجنوب إلى جهة اليمن إلى جهة ذلك الجبل الذي هو جبل ثور، حتى دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قمته ثغرة وكهف، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في ذلك الكهف. جعل كفار قريش بعد أن فشلت تلك الخطة الدموية وذلك القرار الغاشم جعلوا يلجأون إلى خطة جديدة، وجعلوا يبعثون فرسانهم ويبعثون عيونهم، وأن من ظفر بمحمد وأتى به حيا أو ميتا فإن له 100 ناقة، ومن أتى بأبي بكر حيا أو ميتا فإن له 100 ناقة أخرى أيضا. فانطلق سفهاء الناس وانطلق كذلك وانطلق كثير من الناس ليحصلوا على هذه المكافأة العظيمة والجائزة الكبيرة، فاتجه أكثرهم جهة المدينة حيث كانوا يعلمون أن الصحابة يهاجرون إلى يثرب إلى الأوس والخزرج، وانطلق القليل منهم جهة الشرق والغرب وكذلك الجنوب. فلبث النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام في ذلك الغار، ولقد وصل إليه رصد كفار قريش حتى وقفوا على ذلك الثقب وعلى ذلك الكهف. نظر أبو بكر عليه رضوان الله إلى أعلى فرأى أقدامهم وقال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، لو قتلت أنا فأنا واحد، ولو قتلت أنت يا رسول الله تهلك بذلك أمة. قال عليه الصلاة والسلام: اسكت يا أبا بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فأرجع الله عز وجل ذلك الرصد من كفار قريش خائبين لم يقدروا على شيء. وبعد الثلاثة الأيام التي مكث النبي عليه الصلاة والسلام فيها هو وأبو بكر في ذلك الغار، وكان يبيت معهم عبد الله بن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وكان شابا لقنا محنكا، كان يبقى في النهار مع كفار قريش فلا يسمع كلاما مهما ولا مكيدة بأبيه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تلقن ذلك الكلام، وذهب به في الليل إلى ذلك الغار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عامر بن فهيرة وهو مولى لأبي بكر رضي الله عنه يرعى غنما لأبي بكر، فكان يسرح في الليل إلى ذلك المكان ويسقي النبي وأبا بكر من لبن تلك الأغنام، فإذا ما رجع عبد الله بن أبي بكر في وقت السحر لحقه بالأغنام حتى يعفي أثره، ولا يطلع أحد على ذلك المسير الذي كان يسير فيه عبد الله ابن أبي بكر عليه رضوان الله خلال تلك الثلاثة الأيام وهم على تلك الحالة. وبعد ثالث يوم إذا بعبد الله بن أريقط الليثي، وكان مشركا إلا أنه كان أمينا، وقد استأجره النبي وأبو بكر بأموال على أن يريهما الطريق وعلى أن يخرجهما من تلك المخاوف، فجاء بتلك الناقتين، فركب النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وركب أبو بكر الأولى الأخرى، فسلك بهما جنوبا شيئا ما، ثم اتخذ بهما جانب الجهة الغربية جهة الساحل، وبينهما يمشيان على السائل الساحل أو جهة الساحل، إذا برجل يدخل مجلسا لكفار قريش وفيه سراقة بن مالك، فقال ذلك الرجل: إني رأيت أسودة جهة الساحل لا أراه إلا محمد وأصحابه. قال سراقة: وكان آنذاك مشركا، لا إنهم ليسوا بهم، وإنما هم فلان وفلان مروا بأعيننا من ذلك المكان رجاء أن يكون هو الذي يحصل على تلك الجائزة. قال: فمكث في ذلك المجلس ساعة، ثم خرج خفية وأمر جاريته أن تجهز فرسه، ثم خرج من ظهر بيته وحمل رمحه، ثم مشى واتجه في ذلك المكان حتى اقترب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كان رسول الله لا يلتفت، وكان أبو بكر كثير الالتفات، حتى اقتربت إليهما فسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اصرعه، فصرعت به فرسه حتى سقط إلى الأرض، فتبعهما أخرى، وقال: اللهم اصرعه، فصرعت به فرسه حتى سقط إلى الأرض، فناداهما بالأمان، فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أبو بكر، فجعل يخاطبان سراقة، فعرض عليهما الزاد وعرض عليهما المتاع، قال: فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال رسول الله: عم عنا، أي خف عنا. ووعده صلى الله عليه وسلم بأن يلبسه سواري كسرى، يخرج شريدا عليه الصلاة والسلام، يخرج طريدا عليه الصلاة والسلام، ولكن ثقته بربه عالية، وفي ذلك الحال وفي ذلك الموضع المخرج يعده صلى الله عليه وسلم بأن يلبسه سواري كسرى، وفعلا ألبس عمر رضي الله عنه في عهده سراقة سواري كسرى إيفاء بوعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع سراقة رضي الله عنه وهو يقول لكفار قريش: إني قد كفيتكم ما هاهنا، فقد ذهبت في ذلك المكان ولم أجد أحدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: انطلق نبينا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ومن معهما في أعظم رحلة عرفها الإسلام. يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو يروي بعض القصص التي حصلت له ولنبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة، قال: بينما نحن نمشي إذ عرضت لنا صخرة كبيرة، قال: فلما وصلت إليها سويت المكان للنبي عليه الصلاة والسلام، وبسطت له بردا فنام عليه، وأنا أنفض ما حوله وأركب ما حوله، إذا براعي غنم قد أقبل إلينا يريد من تلك الصخرة ما أردنا، أي من الظل. فلما اقترب إلينا قلت: أفي شاتك لبن؟ قال: نعم. قال: أتأذن لي؟ قال: فأذن لي فحلبت لبنا فجعلته في جراب كان معي للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت أصب عليه الماء حتى برد أسفله، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه. قال: فلما وصلت إليه استيقظ. قال: قلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، وفي رواية قال: فشرب حتى ارتويت. محبة عظيمة وفداء عظيم من هذا الصحابي عليه رضوان الله، الذي يشرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا والري يحصل لأبي بكر عليه رضوان الله. ثم انطلقا فوصلا إلى خيمتي أم معبد، وكانت امرأة جليدة تحتبي بفناء دارها وتسقي وتطعم من مر عليها من ابن السبيل. فلما مر عليها قال لها: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا شاة عازب، أي لا تستطيع أن تلحق بالغنم للجهد الذي أصابها. وكانت سنة شهباء، أي قحطاء جدباء. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الشاة في ذلك المكان وقال: وما هذه؟ قالت: قد أجهد بها الزمن حتى صارت لا تلحق بأخواتها. قال: أتأذنينني بالحلب؟ قالت: بأبي أنت وأمي فاحلب إن وجد فيها حليب. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على ضرتها وجعل يدعو الله عز وجل حتى تفججت باللبن وصارت حافلة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قدرا فجعل يحلب فيه حتى علته رغوة، فشربت منه المرأة وشرب من معه، ثم دعا به أخرى فحلب فيه حتى علته رغوة، ثم وضعه عندها وقلص ذلك الضرع فلم يكن به شيء. انطلق عليه الصلاة والسلام، فلما جاء أبو معبد وهو يسوق تلك الماعز التي تتساوك من الهزال ورأى ذلك اللبن، فلما سأل عنه وأخبرته القصة قال: والله لا أراه إلا صاحب قريش، ووالله لو استطعت لصحبته. انطلق نبينا عليه الصلاة والسلام فلقي في طريقه الزبير، وكان في رحلته إلى الشام أو في مجيئه من الشام من تلك التجارة، فكسى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه أثوابا بيضا. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وكان أهل يثرب قد عمهم الفرح وعمهم السرور، فكانوا يخرجون في كل يوم في الصباح ينتظرون في ذلك المكان الذي يعلمون أنه سيأتي منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يرجعهم في بيوتهم إلا حر الظهيرة. فلما خرجوا في ذلك الصباح وهم متشوقون لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يرجعون من شدة الحر في المساء، وبينما هم راجعون إذا بيهودي يصعد على أطم من آطامهم، أي حصن من حصونهم، فيتراءى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه يعدو بهم السراب وعليهم البياض، فلم يتمالك نفسه إلا أن صرخ بأعلى صوته وقال: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. وجدكم أي شرفكم وميتكم ورفعتكم التي تنتظرون. فعندها وثب الأنصار عليهم رضوان الله إلى أسلحتهم، فجعلوا يتقلدون سيوفهم ويستقبلون نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس من
بيت ولا من سكة ولا من شارع ولا مكان في ذلك المكان إلا وهم يكبرون الله عز وجل ويسبحونه ويقدسونه على هذه النعمة العظيمة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما استقبلوا نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى الحرة أخذ ذات اليمين ونزل عند بني عمرو بن عوف عليهم رضوان الله فجعل أبو بكر قائما وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ساكت لا يتكلم فكان من جاء يظن أبا بكر أنه هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما اشتد الحر جعل أبو بكر يضلل النبي بردائه فعلموا عندها أن الجالس هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل منهم يدعوه بأن يكون ضيفه في تلك الديار فجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمضي شيئا فشيئا في قرى المدينة وفي عوالي المدينة كل منهم يريد أن يكون عنده ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة أي تلك الناقة. فجعلت تمشي والناس حولها حتى وصلت المكان الذي فيه مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام فبركت في ذلك المكان فلم ينزل من عليها ثم قامت وتعدت ذلك المكان ثم التفتت ورجعت إلى المكان الأول ثم بركت فيه فنزل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك قام ببناء ذلك المسجد العظيم الذي كان منبعا لأهل الإسلام وكذلك ينزل إليه الوحي إلى ذلك المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. قال أنس بن مالك عليه رضوان الله ما كان يوما أنور من اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وما كان يوم أظلم من اليوم الذي توفي فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله نتعظ من هذه القصة العظيمة ونستفيد من هذه القصة العظيمة أن العاقبة للمتقين ولو أصابهم ما أصابهم من البلاء والابتلاء والامتحان والتمحيص والقتل أو الأسر أو الجراحة وغير ذلك مما يصاب به أهل الإسلام فإن العاقبة للمتقين. ويستفاد من هذا أيضا عباد الله أنه لا بد من التضحية فإن على قدر التضحية يكون التمكن في هذه الدنيا فيها في أرض الله عز وجل ويكون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ونستفيد أيضا عباد الله أنه لا بد من النصرة فلولا النصرة قديما وحديثا ما قام دين الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن كان من المناصرين بالتمكين في هذه الدنيا وكذلك بالثواب عند الله جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك طائعين إليك مخبتين ومنيبين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.